نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد ابن سعيد الشمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، والذي سنعرض عليه جملة من أسئلتكم واستفساراتكم الواردة للبرنامج. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
نبدأ معكم هذه الحلقة بجملة من الأسئلة الواردة عبر رسالة المستمع أبو عبد الكريم، والتي خصصها مشكورا عن الزكاة وبعض الأحكام المتعلقة فيها. في سؤاله الأول فضيلة الشيخ يسأل عن الأشياء التي تجب فيها الزكاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فلا شك في أهمية الزكاة ومكانتها، وأنها أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام، وأن على المسلم أن يحرص كل الحرص على أدائها والقيام بها. وقد قال الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا، وغير ذلك من الآيات، وهي كثيرة. وقد جاءت الزكاة قرينة للصلاة في عدد من الآيات، مما يدل على أهميتها وعلى مكانتها في الإسلام، وأن المسلم يجب عليه أن يحافظ عليها، بل جاء التهديد بتركها والإهمال في أدائها، كما في قول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. هذه النصوص لا شك فيها من الوعد والوعيد، من الأمر بالزكاة، من الأمر بالزكاة والقيام بها، ومن التهديد بتركها والإعراض عنها. ولذلك وجب على المسلم الاعتناء بهذه الزكاة أشد العناية والقيام بأمرها، والحذر من الإهمال في أدائها أو القيام بها، ذلك لأنها حق الله عز وجل للفقراء والمساكين ولغيرهم ممن تصرف الزكاة لهم، فلا يجوز للمسلم تهاون في أدائها. وإن المرأة لا يعجب كيف يحرص الإنسان ويبخل بهذه الزكاة من أن يعطيها أصحابها المستحقين لها، ثم يدخر هذا المال ويحفظه ويصرفه إما في ملذاته، وإما يكنزه حتى يستفيد منه الورثة، وهو الذي يترضى ويشقى بالبخل بحق الله عز وجل. وأما ما وقع في السؤال من الأشياء التي تجب فيها الزكاة، فأول هذه الأشياء الخارج من الأرض، من الحبوب والثمار، والله عز وجل يقول: وآتوا حقه يوم حصاده. وهذه إن كانت سقيت من السماء ففيها العشر، وإن سقيت من السماء فيها عشر، وإن سقيت بالمؤونة ففيها نصف العشر. والثاني بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، ضأنا كانت أو معزة إذا كانت سائمة وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابها، فهذه تجب فيها الزكاة. وكذلك مما تجب فيه الزكاة الذهب والفضة على أي حال كان، سواء كان تبرا أو كان نقودا مسكوكا فتجب فيه الزكاة، لا يتساهل المسلم في أدائه. وكذلك ما يقوم مقام الزكاة الذهب في هذا الزمان، الذهب المسكوك ما يقوم مقامه هو النقود الورقية، فهي أيضا تجب فيها الزكاة متى بلغت نصابا يعادل أحد النقدين من الذهب ومن الفضة، ولا يفرط المسلم في القيام بها وأدائها. وهي مثلا في الذهب حوالي 85 جراما، وفي الفضة حوالي 460 جراما، فإذا ملك ما يعادله من النقود فإن هذا صار نصابا ويجب أن يخرج الزكاة منه. وكذلك مما تجب فيه الزكاة عروض التجارة، وهي كل ما أعد للتكسب والتجارة من عقار وحيوان وطعام وشراب وغيرها من أنواع، مثلا معارض السيارات، أدوات زينة السيارات، البقالات التي يباع فيها أنواع الأطعمة، فكل هذه تعد من عروض التجارة. كذلك العقارات التي تجعل للتجار فيها بالبيع والشراء فكلها تكون من عروض التجارة. فالواجب تقويمها عند رأس الحول مع ربحها، وأن يخرج ربع عشر قيمتها، أن يخرج ربع عشر قيمتها، كما نقول في أن في النقدين ربع العشر وهو 2.5%. كذلك عروض التجارة هي بواقع زكاتها بواقع 2.5% التي هو ربع العشر. ولا زكاة للإنسان في الأشياء التي يستعملها من السيارة والمنزل وجميع الآلات التي يستعملها في لحاجته أو في مصنعه أو في متجره، فهذه العوامل التي يعمل عليها أيضا لا زكاة فيها. هذا مجمل لما تجب فيه الزكاة.
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول: بعض الناس يظن أن إخراج الزكاة مرتبط بشهر رمضان المبارك، فهل يجوز تقديم أو تأخير إخراج الزكاة إلى هذا الشهر الفضيل أم يجب إخراجها على الفور؟
الزكاة تجب على المسلم متى ما بلغت نصابا وحال عليها الحول، فمتى ما حال الحول على النصاب بمعنى مضى عليه سنة وجبت فيه الزكاة. وقد يصادف ذلك مثلا الشهر الأول، شهر محرم، أو شهر صفر، أو ربيع أول أو ثاني إلى آخره حسب ترتيب الشهور، ولا يلزم أن يكون في شهر رمضان، لا يلزم أن يكون في شهر رمضان، بل إنها لو وجبت في شهر الله المحرم وأخرها إلى شهر رمضان فإنه آثم بهذا التأخير، لأنه يجب إخراجها فور وجوبها وعدم التأخير إلا مدة يسيرة لحاجة، هذا فيه إثم التأخير. لو فرضنا أنها وجبت في شهر المحرم ثم أخرها إلى رمضان يعني حوالي 9 أشهر، تفريط في القيام بهذا الواجب العظيم. الواجب إخراجها فورا عند تمام الحول ولا تؤخر إلا لحاجة.
نعم. أحسن الله إليكم. اكثر الحديث عن زكاة حلي النساء المستخدم غير المستخدم، فما رأي الشرع في ذلك؟
حلي النساء إذا كانت المرأة إنما ملكته لللبس فهذا لا زكاة عليه، هذا ما دل عليه آثار الصحابة رضي الله عنهم أنه لا زكاة في الحلي المعد لللبس أو العارية، وإنما تجب فيما لو صرف عن هذا الغرض. ملكت مرأة حلي لأجل تدخره مثلا تبيعه إذا احتاجت، هنا صرفته عن غرض اللبس فهذا تجب فيه الزكاة. أما إذا كان الغرض منه التحلي والتزين به فلا زكاة فيه. نعم.
أحسن الله إليكم. في سؤاله الرابع يسأل عن زكاة الأسهم، ويقول بأن البعض يملك أسهم كبيرة ولكن يقول بأن الشركات هي التي تخرج الزكاة عنها، فهل قوله صحيح؟
أولا الأسهم هي تلحق بعروض التجارة، وتفصيل الكلام فيها إما أن تكون أسهم قنية يعني ملكها ليقتنيها، فهذه لا زكاة فيها، إلا أن يكون الغرض من تأسيس مثل هذه الشركة تجاري فإنه تزكى أصله، إما تزكيه الشركة التي تملكه التي هو جزء منها، أو يزكيه من ملكه، ولا تكرر فيه الزكاة. وإذا كان الزكاة هو أخذه للمضاربة به، البيع والشراء فيه، فهذا تجب فيه الزكاة لأن هذا أصبح عروض تجارة. إذا كانت الأسهم لجنس غير معد في الأصل للتجارة، كمثلا نقول أسهم شركات النقل الجماعي، فمثل هذا لا زكاة فيه إلا أن يتخذه للمضاربة ففيه زكاة، لأن شركة النقل الجماعي إذا كانت ممتلكاتها كلها أصول تعمل عليها، ولأن الأصول العاملة في الأصل ليس فيها زكاة. هذا ملخص ما يتعلق بالأسهم. وفي الجملة إذا اتخذها للمضاربة للبيع والشراء لأجل التجار بها فمن أي جنس كانت فهنا لا بد من الزكاة فيها.
أحسن الله إليكم. في أحد أسئلته أيضا يسأل عن حكم إخراج الزكاة من غير تحر لأهل الزكاة المخرجة إليهم.
يجب أن يعلم المخرج الزكاة أن الزكاة أمانة، وأنه لا يخرجها إلا في الوجه الذي يستحق الإخراج فيها، يتحرى ويدقق للمستحق، فلا يعطي إلا من كان مستحقا لأنها أمانة. ولكن إذا اجتهد وتحرى، هو ليس له إلا الاجتهاد والتحري حسب الظاهر، فإذا اجتهد وتحرى وصرفها وتبين بعد ذلك أنه لا يستحق، فقد خرجت في مخرجها وبرئت ذمته من ذلك. الواجب هو التحري، لكن بعض الناس ربما لا يتحرى، ربما يكون عنده قائمة غير محدثة من 10 سنوات، فلان يعطى وفلان لا يعطى، وقد تغير حال هذا الشخص من فقر إلى غنى، وقد يكون أيضا لحالته وسط صارت أشد حاجة، كانت حاجة وسط ثم كان أشد حاجة أو إلى آخره، فينبغي مراجعة ذلك كل ما أراد إخراج الزكاة وأن يتحرى أنها وقعت في موقعها. نعم.
أحسن الله إليكم. أخيرا يسأل منكم فضيلة الشيخ توجيه كلمة لإخراج الزكاة للفقراء من الأقارب.
لا شك أن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة، فإذا كان هناك من الأقارب الإنسان من هو مستحق فيجب، بل يتأكد أن يعطي الأقارب لأنهم أولى، فيحرص على إعطاء أقاربه من المحتاجين من زكاته ومن صدقته لحاجتهم، وتنفيذا للحديث السابق.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين أرسل سؤالا يقول فيه: سمعت أحد الأشخاص يقول حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله نوم الصائم عبادة، فهل هذا الحديث صحيح أم لا؟
هذا لا يصح حديثا، فنوم الإنسان، وإن كان قد ورد في بعض كتب الحديث كما في البيهقي نوم الصائم عبادة، ولكن هذا ضعيف الإسناد فلا يصح حديثا يعمل به. والحقيقة أن النوم بقدر حاجة الإنسان وفي أوقاته المعتادة من غير تضييع لواجب سواه، لا شك أن الإنسان محسن النية يؤجر عليه، ولكن لا يتخذ مثل هذا الكلام وسيلة لتضييع الواجبات، كالذين مثلا ينامون، نفرض في رمضان بعض الشباب هداهم الله يصلي، تسحر وصلي الفجر ثم ينام ولا يستيقظ إلى قرب المغرب، فوت صلاة الظهر، فوت صلاة العصر، ثم إذا سئل جاء بمثل هذا الكلام النوم عبادة أو نوم الصائم عبادة. لا، نوم الإنسان عبادة إذا لم يتعارض مع واجب آخر وحسنت نيته للتقوي على طاعة الله عز وجل، وأما إذا كان وسيلة لتضييع الواجبات وتضييع الصلوات فبئس ما فعل، فبئس ما فعل. ومن ترك الصلاة عمدا، وبل من نام عن الصلاة ولم يول اهتماما بوقتها ولم يجعل من يوقظه أو آلة توقظه عامدا بألا يقوم، فله حكم تارك الصلاة عمدا، وتارك الصلاة عمدا على خطر عظيم في دينه. فينبغي للمسلمين أن يتفطنوا لهذا وأن يعرفوا خطورة الأمر والإهمال في مثل هذا العمل، وبخاصة الشباب، فإنهم ربما قلبوا ليلهم نهار ونهارهم ليلا وأضاعوا بعض الصلوات بحجة التقوي على الصيام، فالصيام واجب، ولكن ترك الصلاة حتى يذهب وقتها هو ترك لها، والمسلم على خطر في ذلك. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم صلاة، فمن تركها فقد كفر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو عزام له سؤال يقول فيه: كيف نستقبل العشر الأواخر من رمضان، وما الأعمال المشروع فعلها في هذه العشر؟
رمضان لا شك أنه مناسبة في الطاعات والقرب، والقرب من الله عز وجل، وأيامه يفضل بعضها بعضا، ومن هذا الفضيلة فضل العشر الأخيرة من رمضان، ففيها فضل وخير كثير، وهي موسم للعبادة، والترغيب في العبادة فيها أكثر من الترغيب فيما قبلها. فمن خصائص هذه العشر المباركة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها، كما حدثت بذلك عائشة رضي الله عنها. وأيضا كما حدثت عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وأيضا في المسند عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلط العشرين بصلاة ونوم، فإذا كان العشر شمر وشد المئزر. هذه الحديث تدل على فضيلة هذه العشر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيرها. والاجتهاد هنا جاء مطلق، فهو يشمل أنواع الاجتهاد في العبادة، سواء كان ذلك بصلاة، بقراءة قرآن، بذكر، بصدقة، وبغيرها من وجوه القرب لله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحيي ليله بالقيام، بالقراءة القرآن، بالذكر بقلبه ولسانه وجوارحه. لهذه ليال ولا شك لها أهميتها ومكانتها، فينبغي للعبد ألا يضيعها وأن يتركها تذهب سدى من دون استفادة منها، بل عليه أن يحرص على اغتنامها والعمل فيها حتى يفوز عند الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أحسن الله إليكم. هذا أحد الإخوة المستمعين أرسل بسؤال يقول فيه: فضيلة الشيخ، أريد أن أعتكف العشر الأواخر من رمضان، وأريد أن أعرف متى أدخل المسجد ومتى أخرج منه.
أولا نقول أن الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان هو من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل.
وفقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده، كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأواسط أو الأوسط، ثم قال: إني اعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، يعني ليلة القدر. ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فهذا دليل على شرعية الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، وأن المسلم ينبغي له، وهذا هو ما استقر عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه بعده. فهذا ما يتعلق بشرعية الاعتكاف. أما متى يدخل من وقته ومتى ينتهي في العشر، فإن المسلم إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنه يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، ويدل لذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان. فقوله العشر الأواخر يعني الليالي، لأن العشر تمييز الليالي كما قال الله عز وجل وليال عشر. وأما وقت انتهاء الاعتكاف لمن دخله في هذه العشر ويريد أن يعتكف العشر كاملة، تنتهي بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، لأن رمضان قد انتهى، والليلة القابلة التي هي ليلة العيد ليست من العشر وإنما هي من شهر شوال.
أحسن الله إليكم. هذه إحدى الأخوات المستمعات تقول: فضيلة الشيخ، يوجد لدي ابن عمره 9 سنوات وأريد أن تساعدوني في كيفية تعويده على صيام شهر رمضان بإذن الله تعالى، لأنه قد صام في الشهر الماضي من العام الماضي جزءا من أيام ذلك الشهر، فكيف أعوده على صيام أيام الشهر جميعها؟
لا شك أن تربية المرء المسلم من ذكر وأنثى لأولاده من ذكور وإناث ينبغي أن يحرص عليها، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والحرص على تربية الأولاد بغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم، بتدريبهم على العبادات، بتدريبهم على ما ينفعهم في دينهم ودنياهم، ومن ذلك تعويدهم على العبادات من الصلاة والصيام. فما يتعلق بالصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. ودل ذلك على أن أمر الولد الذي لم يبلغ بالعبادة، وإن لم تكن واجبا عليه لكنها تعويد له عليه حتى إذا بلغ فإنه يسهل عليه أداؤها. ومن ذلك أيضا الصيام وهو محل السؤال، فإن ابن 9 لا يجب عليه لأنه غير مكلف، والعبادة إنما تجب على المسلم بالتكليف عند بلوغ بإحدى علامات البلوغ المعروفة شرعا. وتدريبه على الصيام وهو في هذه السن أمر مشروع، حتى إذا كبر فإنه يعتاد الصيام. وقد كان الصحابة رضوان الله عنهم كما في صحيح البخاري يصومون أولادهم وهم صغار، ويذهبون بهم إلى المسجد فيجعلون لهم اللعاب من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام يعطى هذه اللعاب يتلهى بها حتى حلول وقت الإفطار. فينبغي للمسلمين جميعا من رجال ونساء الاهتمام بأولادهم وتدريبهم على هذه العبادة العظيمة، أعني الصومة ما أطاقوها ولم يكون في ذلك مشقة عليهم حتى يعتادوها عند وجوبها عليهم.
أحسن الله إليكم. هذا المستمع سين عين يقول في سؤال فضيلة الشيخ: يقول بعض الناس إذا رأيت مسلما يشرب أو يأكل ناسيا في نهار رمضان فلا يلزمك أن تخبره أنه صائم لأن الله قد أطعمه وسقاه كما في الحديث، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟
هذا الأمر غير صحيح، وأطعمه الله وسقاه، وكما في الحديث الصحيح: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. هذا فيه دليل على صحة صيامه إذا أكل وشرب ناسيا. الأمر الثاني رفع الإثم عليه. وأما أمره وتذكيره بأنه في صيام إذا رآه يأكل ويشرب فهذا من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا تعارض بين هذا وذاك. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، والواجب عليه أيضا الآكل والشارب في نهار رمضان ناسيا متى ما ذكر أو ذكر أن يقلع وأن يمتنع. فهذا الإنسان الذي ذكر إنما فعل معروفا والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصل من أصول الشريعة وهو ثابت بآيات وحاديث كثيرة، ليس هذا محل بسطها، وإنما المراد بيان أن من أكل أو شرب ناسيا فإنه يؤمر ويذكر بأنه صائم، أن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يعارض ما جاء في من قول نفسه إنما أطعمه الله وسقاه، لأن معناها أن صيامه صحيح ومعناها رفع الإثم عنه، وليس ولم تشتمل على أنه لا يذكر. نعم،
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن خنين عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء إجاباته في هذه الحلقة في هذا اللقاء. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وحسن تواصلكم مع برامج الإذاعة. ختاما تقبلوا تحية الزميل عثمان بن عبد الكريم الجوابر الذي كان معنا في الإذاعة الخارجية مسجلا لهذه الحلقة، فشكر الله له. حتى نلقاكم في لقاءات قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ محمد بن سعيد الشمري.